وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المعروف المشهور في المعاطاة التي تصدر بها التمليك والتي هي محل النزاع والقول بإفادتها للإباحة. عدم ثبوت ملك، لكن مقابل هذا القول ذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من بعده إلى حصول الملك ولو أنه متزلزل، وقد لا يكون عند الكل متزلزل، لكن هؤلاء قالوا بالملك، الكركي قال بأنه متزلزل، المهم أنهم مقابل نفي الملك قالوا بالملك. هذا القول يقول المصنف إنه لا يخلو عن قوة، وأنا بينت أن خلافه السابق مع الكركي كان في حمله كلام العلماء حيث يقولون بالإباحة على إرادة الملك، لم يوافقوا في هذا، كلامهم لا يقبل هذا التأويل، أما هنا فيوافقوا في الذهاب إلى هذا القول، وأنا مثله أرجح مثلا القول بإفادتها الملك، لكن مع الحفاظ على ظواهر كلمات علماء، العلماء أرادوا الإباحة ولم يريدوا الملك. على كل حال هذا القول كما قلنا عليه أدلة متعددة، منها السيرة، يقول هناك سيرة مستمرة من القديم وإلى يومنا يوم المصنف قائمة بين الناس على المعاملة مع ما يؤخذ بالمعاطاة معاملة المملوك، فيتصرفون فيه بشتى التصرفات حتى تلك الموقوفة على الملك، يبيعون، يهبون، يؤجرون، يستخدمون الجارية والعبد، يطعون الجارية، يوصون بهذه الأموال ببعضها بالثلث أو دون الثلث، يوصي بجاريته وعبده فلان بالكتاب الذي أخذه معاطاة لولده فلان اللي هو مثلا طلبة يستفيد منه، يجعل وصية له. كل هذه الأنحاء والأصناف من التصرفات المبتنية على فرض تحقق الملك تجدهم يتصرفون بلا حرج من الأول وإلى ذاك اليوم، يوم كتب المصنف هذا الكلام، وهذا شاهد على القول بأن المعاطاة عندهم مفيدة للملك. المصنف أطلق دعوة السيرة المذكورة ولم يقيدها بكونها سيرة عقلاء أو سيرة متشرعة، ولعل عدم التقييد من جهة صلاحيتها لتقرر بكلا الوجهين، فتقرر على أنها سيرة عقلاء كما تقرر على أنها سيرة متشرعة، فتقول مثلا في تقريرك الأول إن العقلاء عموما من حيث هم عقلاء وبغض النظر عن انتسابهم إلى الدين وتقيدهم بأحكامه يعاملون ما يؤخذ بالمعاطاة معاملة الملك، هذه تسمى سيرة عقلاء. تقول في تقريرك الثاني عليكم السلام إن المتشرع أهل الشرع من حيث هم متشرعون، بما هم مقيدون بالشريعة. كيف أنت الآن فعلا متفقه ابن شرع، لا تصدر عادة في عملك إلا عن حكم الشريعة، هكذا. وطبعا في كل واحد واحد يحتمل أنه هنا لم يصدر عن الشريعة، وهناك خالفها، وهناك لم يبالي بها، لكن بمجموع مجموع أهل الشريعة أو المتشرع كمجموع استبعد فيهم إن لم نقل يمتنع فيهم بحسب العادة أن يصدروا جميعا لا عن الشريعة، ويلتزموا جميعا عملا بشيء ليس هو من الشريعة. هذا الاحتمال في كل واحد واحد ممكن له نسبة، لكن كلما ازداد العدد واتفقوا في العمل على الشيء يقل ويبعد هذا الاحتمال أن يكون الكل عملوا في المورد المعين على خلاف الشريعة، مع أنهم متشرعة يفترض أن لا يصدروا إلا عن حكم الشريعة. فتقول هؤلاء متشرعة من أولهم إلى آخرهم يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المملوك. الفرق بين السيرتين أن سيرة العقلاء عمل للناس بما هم عقلاء في أمورهم العقلائية، وتحتاج إلى موافقة الشارع عليها فيما يرتبط بالشرعيات كعقلاء، وفي عملكم الذي لا يرتبط بالشارع، افرض في تنظيم بعض أموركم كذا، إذا فرضنا أن الشارع لم يتعرض هنا بحكم من الأحكام، إذا فرضنا هكذا، افرض تعرض لكن بحكم عام يقول مباح لك مثلا أن تحفظ مالك، بس كيف تحفظه؟ تجعل حارسا على بابك، تضع خزنة في غرفتك، تحفر حفرة تحت الأرض فتطمر أموالك فيها، هذا يرجع إليك أن تنظم بكيفك، حكم الشارع حكم عام، حتى لا يكون كون المورد عقلائيا لا ربط له بالشريعة عبارة أخرى عن خلو الواقع من حكم الشريعة، فإن الشريعة لم تترك شيئا إلا تعرضت له، ولا واقع إلا ولها في الشريعة حكم من الأحكام، لكن يمكن أن يكون حكم عام من هذا القبيل، ويكون التصرف في هذه الدائرة بيد الناس، فالعقلاء هكذا يتصرفون. فهؤلاء بما هم عقلاء يعاملون المأخوذ بالمعاطاة معاملة المملوك لكي يرضى الشارع بمعاملتهم إياه معاملة المملوك شرعا، فيرتب عليه آثار الملك شرعا، يصبح له شرعا، ومن حقه شرعا الإيصاء به، وإذا باعه ينتقل، وهكذا لابد من إحراز رضاه بهذه السيرة وهذا العمل والمعاملة في الأمور الشرعية. ولذلك نحتاج في سيرة العقلاء إلى إمضاء، لا يكفي السيرة كسيرة، نحتاج إلى السيرة وإلى إمضاء الشارع، وبالإمضاء يتم الدليل، وإن كان يكفينا في تحقق إمضاء الشارع عدم ردعه عن هذه السيرة، طبعا مع قدرته على الردع، يعني تكون بمرأة منه ومسمع ومطلع عليها، وليست مثلا سيرة الحاكم الظالم وأعوانه التي لا يستطيع الإمام المعصوم أن يردع وينهى عنها لأجل التقية على نفسه أو شيعته المؤمنين. في مثله لا يكون السكوت دليل الإمضاء، لا يكون عدم ردع دالا على الرضا. نعم مع قدرته صيرت عامة ناس وليس فيها محذور أن ينهى ويردع، قادر على ذلك، ومع ذلك رآها وسمع بها وعرف بعملهم هذا وسكت مع القدرة على الرد، فهذا دليل الرضا، هذا يكفي في الإمضاء. هذا في السيرة العقلائية. أما سيرة المتشرعة ففيها مقدمة زائدة، أن هؤلاء العاملين بكذا هم متشرعة، هم لا يصدرون إلا عن أمر الشارع. هم أساسا عندما أقول سيرة المتشرعة كمتشرعة يعني أفرض من الأول أن محل السيرة هو الأمر الشارعي، واضح؟ وإلا لماذا أقول بهم متشرع؟ لأقول في أمورهم الشرعية التي هم فيها متشرعة ويفترض أن لا يصدروا فيها إلا عن حكم الشارع، هم عملوا كذا. فالمورد مورد شرعي، مسألة شرعية، والعاملون متشرعة متقيدون بالشريعة، واتفق مجموعهم عملا على هذا النحو من العمل. هذا لا يحتاج بعد إلى إمضاء، هذا إمضاؤه ورضا المعصوم في ضمنه. ما دمت فرضتهم متشرعة لا يأخذون إلا من الشارع في الأمر الشرعي، وتشخص في الخارج هذه الصغرى أن هذا أمر شرعي عمل فيه المتشرع المتقيدون بالشريعة الذين لا يأخذون إلا منها، يعني عن المعصوم، عن إمامهم، عن الشارع، ما دون فرضت هكذا، إذن هذا مأخوذ عن الإمام، يعني ممضي، انتهى، ما يحتاج إلى إحراز إمضاء أكثر من إحراز هذا المعنى. واضح؟ يمكن أن يكون مراد المصنف كلتا السيرتين، ولذلك لم يتضح من عبارة، لم يوضح بعبارته أنه يريد خصوص سيرة عقلاء أو خصوص سيرة متشرع. هذا كله في الدليل الأول على الملك، وإن كان لعله لما قال سيرة مستمرة وترك ذكر الإمضاء ربما يقول قائل يريد بها سيرة المتشرعة، لكن وفي موارد أخرى مع أنه يكون بحسب الظاهر يريد سيرة العقلاء ربما يهمل ذكر الإمضاء، لأنه أمر مفروض ومفروغ عنه، يعني للسيرة يعني المنضات، ما يحتاج إلى التنبيه على كل صغيرة، وليس يتكلم مع طلاب السنة الأولى مثلا، يتكلم مع طلابه، وهذه مطالب كان يكتبها لعله كتابة أولية قبل التدريس، لكن حتما كتابة أخرى بعد التدريس بإضافات وتوضيحات حسب ما يستجد في الدرس مما يظهر له أو يشكل به بعض الطلاب أو يلفت إليه بعضهم، لأنه كان في مجلسه طلاب مجتهدون معروفون كيف ما كان. وعلى كل حال يمكن أن يقال إذا أمكن تصوير السيرة سيرة عقلاء وسيرة متشرعة، فسيرة متشرعة طريق أقرب، طريق أقرب، فيكون المبنى عليها، البناء عليها مثلا. الأمر سهل من هذا الجهة. الدليل الثاني على أن المعاطاة تفيد الملك قوله تعالى وأحل الله البيع، الذي يفيد العموم، لكل ما يصدق عليه أنه بيع عرفا. من أين يفيد العموم؟ من جهة الإطلاق. قال أحل الله البيع ولم يقيد البيع بصنف ونحو خاص، فيشمل كل ما يصدق عليه أنه بيع، مع الفراغ عن أن المعاطاة بيع عرفان فتدخل في هذا الإطلاق، ومنع كونها بيعا عرفان مكابرة، فإن المقصود للمتعاطيين تمليك شيء مقابل شيء، مقصود هذا تمليك مال بمال، ومقصود ذاك تملك هذا بذاك، كما في البيع اللفظي. المقصود مبادلة المالين، معاوضة المالين، كما في البيع اللفظي. فلماذا لا تكون بيعا عرفا؟ وسابقا تقدم عبارة للكركي سنلفت إليها لاحقا، قال فيها هي بيع عند الكل حتى القائلين بالفساد، لأنهم يقولون هي بيع فاسد، يحكمون بالفساد لكن يعترفون من حيث الموضوع ببيعيتها. إذن المعاطاة بيع عرفا، والآية تقول أحل الله البيع، والبيع فيها مطلق فيشمل بإطلاق كل أفراده. هذا الإطلاق يفيد العموم، والإطلاق مرة يفيد البدلية، أعتق رقبة، يعني أي رقبة، إما هذه إما تلك إما الثالثة، كل أي واحدة يصدق عليها رقبة، وأخرى يفيد الشمول والاستغراق. مقصود هنا العموم شمول والاستغراق. أحل الله البيع كل بيع، لا أي بيع، بيع ما، كل بيع، والمعاطاة بيع فتدخل في هذا الدليل. هذا ابتداء. وأما تقريب الاستدلال لا من جهة إدخال المعاطاة، هذا الكلام كله قلته لأدخل المعاطاة. معاطاة بيع، ولفظ البيع مطلق فيشملها، انتهى. هذه فقط لبيان نكتة دخول المعاطاة في الآية، وأما تقريب الاستدلال فلا زال بعيد المنال ويحتاج إلى كلام. ففي تقريبه نقول هذه الحلية الواردة في الآية أحل الله البيع تحتمل أمرين: الأول أن يراد بها الحلية التكليفية، حلية من حيث التكليف بمعنى جواز الفعل، يعني ليس بحرام. أحل الله البيع لم يحرمه، حلال جائز، لا يترتب على فعله عصيان وعقوبة، هذه حلية تكليفية. الأمر الثاني المحتمل الحلية الوضعية بمعنى المشروعية، وأقصد من المشروعية لا ما يساوي الجواز التكليف، لأنه ربما استعملت بهذا الأمر المشروع الجائز، لا، أمر مشروع جائز وضعان، يعني نافذ في الشرع، ممضى في الشرع، معدود من جملة الأسباب المؤثرة في الشرع. واضح كيف؟ منشأ للآثار عند الشارع. أحل الله البيع يعني حكم بصحته، أمضاه، رتب عليه آثار، قال يؤثر الملك، لا ينظر إلى التكليف. هذان احتمالان. فعلى الأول وأن يكون المراد الحلية التكليفية، يكون تقريب الاستدلال بأن يقال إن الحلية التكليفية مقابل التحريم يتصور تعلقها من البيع بأحد أمرين: عندما نقول أحل الله البيع حلية تكليفية، محل التحليل التكليفي من البيع أحد أمرين. الأول نفس عمل البيع بمعنى إنشائه، يعني أن تقول بعت مثلا قاصدا به الإنشاء، إيجاد البيع إيجادا إنشائيا اعتباريا، وهذا المعنى يصبح معه العبارة كأنه قال يجوز للمكلف أن ينشئ البيع وليس ذلك بحرام. هذا الاحتمال لا يمكن الحمل عليه، وذلك لأنه لا يتوهم أحد أن يكون مجرد التلفظ بلفظ بعته بقصد الإنشاء حراما حتى يحلله. لا تقول لي كيف لا يتوهم هذا، أليس مثلا بيع الربا هو تلفظ بلفظ بعت بقصد إنشاء البيع في المورد الخاص وهو محرم؟ كيف لا يتوهم التحريم؟ له موارد محرمة بالفعل. قل نعم، له موارد خاصة محرمة بالفعل. الكلام في الآية على البيع على وجه العموم، قولك بعت على وجه العموم حرام، يتوهم هذا. لذلك يحتاج إلى أن يرفع هذا التوهم ويبين الحلية ويقول أحل الله البيع، إنشاء البيع، تلفظ بالبيع وقصد الإنشاء، مثلا إنشاء البيع ليس بحرام، هذا غير محتمل. من هنا لا يكون هو المراد من الآية. الاحتمال الثاني والأمر الثاني الذي يمكن أن يكون هو موضع وموضوع التحليل التكليفي وهو القابل لتوهم الحرمة فيه، ولذلك صح فيه أن يقال أحله ولم يحرم، أن يكون المراد التصرفات المترتبة على عقد البيع. فقوله تعالى أحل الله البيع بالحلية التكليفية يكون معناه أنه أحل تكليفا ورخص وأجاز التصرفات المترتبة على عقد البيع. ما التصرفات التي تترتب على عقد البيع؟ حصل البيع، صار المال إلي، هناك تصرفات، أكل، أشرب، ألبس، أجعلها تكنس، أبيع، أشتري. بالإطلاق يشمل تحليل هذه التصرفات كل تصرف منها، حتى ما كان موقوفا على الملك أو غير موقوف على الملك، أي شيء، أنه لم يقيد. قال أحل الله البيع، يعني التصرفات المترتبة على البيع على وجه الإطلاق، ما قيد بخصوصية. هذا الاحتمال الثاني هو المقبول، أنه يريد التصرفات، وإلا نفس إنشاء البيع لا يتوهم حرمته ليحتاج إلى القول بحلية تكليفه. فإذا كان هذا هو المقصود فنقول دلت الآية على حل التصرفات المترتبة على البيع مطلقا من دون تقييد وتعيين تصرفات مخصوصة، وحلية التصرفات كذلك، يعني على وجه الإطلاق والعموم الشامل لكل تصرف حتى ما يقف على الملك. هذا فرع كون المبيع، هذه تصرفات في المبيع، هذا الحل في الكل فرع كون المبيع أصبح ملكا للمشتري، ولذلك حل له جميع هذه التصرفات فيه. فالدليل على هذا التقدير بالمطابقة يدل على حل التصرفات كافة، لكن من حيث إن حل التصرفات متلازم أو لازم لتحقق الملك، فهو هذا التحليل للتصرفات يكشف عن الملك ويصبح الآية معه على هذا التقرير، على إرادة الحلية التكليفية دالة بالالتزام على وجود الملك. وما معنى دلالة بالالتزام على وجود الملك؟ وجود الملك عبارة، وجود الملك في حكم الشارع عبارة أخرى عن حكم الشارع بالصحة، عن إمضاء الشارع. واضح؟ فالمدلول المطابق الحلية التكليفية في التصرفات والمدلول الالتزامي صحة المعاملة وإمضاء الشارع لها وترتيب الآثار عليها وتحقق الملك في موردها، وهو المطلوب أن الملك موجود. هذا تقريب مبني على الحلية التكليفية. وإن أريد الحلية الوضعية بمعنى نفوذ المعاملة وترتب الآثار عليها بحكم الشارع، فتقريب الاستدلال أن يقال الآية بعدما فرغنا عن أن المراد حلية الوضعية، الآية دالة على الحلية الوضعية للبيع بالمطابق، حل الله البيع يعني حلا وضعيا. فالمعنى المطابق لهذا الكلام ابتداء أن البيع ممضي ونافذ يعني ومؤثر. شو معنى ممضي عند الشارع ونافذ عنده؟ يؤثر أثره المقصود منه. ما الأثر المقصود منه؟ مفروض في محل الكلام. طبعا التقريب الأول كنت قدمت لك شمول المعاطات يطبق على المعاطات، مفروض في محل الكلام على الثاني يعني المعاطات أن المقصود بها التمليك. فإذا كان الشارع يقول أحل الله البيع حلا وضعيا أمضاه وأنفذه وقبل به عنده وفي حكمه على أن يكون منشأ للآثار المترقبة منه والمقصودة منه، فالمعاطات بيع مقصود به التمليك، كل بيع مقصود به التمليك، وهي بيع يعني مقصود به التمليك، فيكون داخل في موضوع الإمضاء ومنضاد بهذا الدليل بما لها من الأثر المقصود، وتكون مفيدة بحكم الشارع للملك. هذا ابتداء وأولا وبالذات وبالدلالة المطابقية. ويلزمه ثانيا وبالتبع باعتبار أن حل التصرفات من آثار الملك، يلزمه دلالة الآية على حل التصرفات. فالأمر هنا العكس، هناك كانت الدلالة المطابقية على حل التصرفات تكليفا فيكشف إنا عن ملزومه ويكون دلالته عليه التزامية، وهو هذا الملزوم الملك. أما هنا فابتداء وبالمطابقة يدل على الصحة وترتب الملك ويلزمه فيدل بالالتزام على حلية جميع هذه التصرفات. لكن المصنف قال بعد عرض هذين الوجهين إن دلالة الآية على الحلية الوضعية محل تأمل. لماذا؟ وذلك أن الآية هكذا وأحل الله البيع وحرم الربا قوبل فيها الحكم بحل البيع بالحكم بتحريم الربا، وقرينة هذه المقابلة تقتضي أن يكون الحل والتحريم فيهما من سنخ واحد، يعني في الجميع في كليهما تكليفي أو في كليهما وضعي. لكننا نعلم علم اليقين بالأدلة ولو من خارج الآية أن المقصود في الربا تحريم تكليفا، لا فقط وضعا اللي هو عبارة أخرى عن الحكم بفساده. فحرم الله ربا تحريما تكليفيا مضافا إلى الفساد الوضعي ذاك شيء آخر. فإذا علمنا أن المراد بالآية في مورد الربا التحريم التكليفي، وبالاستعانة بقرينة المقابلة يصبح المراد من التحليل في البيع هو التكليفي أيضا. منشأ تعين إرادة الحرمة التكليفية في الربا كما قلت وجود الأدلة على ذلك. ولو كانت الآية تريد التحريم الوضع للربا لكان المعنى أن الله حكم بفساد المعاملة الربوية وعدم ترتب الآثار عليها، ولم يقل هي محرمة تكليفا، فيكون العمل في نفسه جائزا مثلا، وإن كان من حيث الحكم الوضعي محكوما بفساد. وهذا خلاف تلك الأدلة المعلومة الكثيرة والقطعية من أن الربا محرم تكليفان. من هنا لابد أن نقول إن المقصود من التحريم هو التكليف، وبقرينة المقابلة يكون التحليل للبيع أيضا تحليلا تكليفيا. وبهذا البيان يترجح التقريب الأول المبني على إرادة الحل التكليفي، والذي يدل الدليل فيه بالمطابقة على حل التصرفات وبالالتزام على تحقق الملك المساوي لحكم الشارع بنفوذ المعاملة وإمضائه لها وقبوله تأثيرها. ثم إنه قد تبين من خلال المقدمة الصغيرة التي قدمت ومن خلال تقرير كلا التقريبين والاستدلالين أن الاستدلال يتوقف على التسليم بكون المعاطاة بيعاً عرفاً حتى تدخل في عنوان البيع وفي إطلاق هذا العنوان على ما قدمنا. ونحن قلنا هناك إن كونها بيعاً عرفاً أمر واضح وإنكاره مكابرة. هناك من قد يظهر من كلامي خلاف ذلك ودعوى إجماع على عدم كون المعاطاة بيعا، كما في عبارة السيد ابن زهرة التي قدمناها في سياق العبارات المحكية لأجل إثبات كون المقصود من المعاطاة محل النزاع في كلمات العلماء هو التمليك، وأنهم يقولون بأن تؤثر الإباحة خلافا لتأويلي الكركي وصاحب الجواهر من كان معنا في أوائل بحث المعاطاة من الإخوان يذكر هذا المعنى. على كل ارجع بضع صفحات 15 صفحة مثلا 20 صفحة تجد عبارة صاحب البني. هناك ادعى إجماعا على عدم كون المعاطاة بيعا، وإذا تم هذا لم يصح التمسك بالآية لأن المعاطاة حينئذ تصبح خارج عن الآية موضوعا. الآية واردة في البيع والمعاطاة ليست ببيع فلا دخل لها بها. لكن مصنف يقول إن مقصود هؤلاء مثل السيد الذين يقولون المعاطاة ليست ببيع أو يدعون الإجماع على أن المعاطاة ليست ببيع، مقصودهم كما كنا في بعض الكلام السابق في أوائل المطالب نبهنا عليه، ليس نفي البيعية بل نفي البيع اللازم الذي يعدونه من العقود يعني اللفظية، هذا هو المقصود. ليست ببيع يعني ليس ذلك البيع الذي نعرفه والمتيقن أنه بيع نصر فيه بالبيع، وهو البيع اللفظ العقدي المحكوم باللزوم، هذه ليست من ذاك لأنها ليست ببيع رأسا، وذاك يشترط فيه إجابة وقبول، هذه ليست فيه إجابة وقبول، فهي ليست منه لأنها ليست من البيع رأسا ولو البيع الخالي من اللفظ. الشاهد على أنهم يريدون هذا المعنى على الأقل في عبارة السيد مثلا أنه هو نفسه صرح بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة العقد، الإيجاب والقبول من شرائط صحة العقد يعني البيع العقدي اللفظ، فالبيع لا يكون صحيحا من دون الإيجاب والقبول بمقتضى هذا التصريح. البيع شرطه أو الإيجاب والقبول شرط في صحة العقد، ما معنى هذا؟ أنه من دونه ما هو شرط الصحة، فمن دونه ينتفي المشروط، ما المشروط؟ الصحة، وينتفي الصحة فيكون بطلان فليكن، لكن لا يكون انتفاء لأصل المعنى أصل البيع، الصحة المشروطة بذلك تنتفي مع عدم الشرط، وأما ذات أصل البيع ومعنى البيع فليس هذا الكلام يدل على نفيه، فهذا نجعله شاهدا على أنه لا ينفي أصل البيع وإنما ينفي ذاك البيع اللفظي الذي هو عقد من العقود اللازمة، ذاك شرطه الإجابة والقبول ولم يحصل الشرط فينتفي. أما أصل البيع بمعناه الجامع بين ذاك وبين غيره مما لا يكون فيه لفظ وقد لا يعد من العقود اللازمة مثلا، هذا لا يدل الكلام على انتفاء. فعلم من ذلك إذن أن البيع المشتمل على اللفظ هو عندهم بيع صحيح لازم، وأما العاري عن اللفظ كالمعاطاة هو بيع فاسد غير لازم لفقد شرط الصحة يعني اللفظ، فهو بيع ولو فاسد وليس له هذا الأثر أثر اللزوم لأنه ليس ببيع أصلا، فهم ينفون الصحة وليسوا ينفون البيعية. فإن قيل سلمنا أنه عندهم بيع فاسد، سلمنا ما تقول أنه عندهم بيع فاسد، لكن نقول البيع الفاسد يعني هم يعبرون عنه هذا بيع فاسد، لكن نقول البيع الفاسد ليس بيعا عندهم على الحقيقة، ما دام قلت فاسد واعترفت بأنه فاسد فيلزمك أنه ليس ببيع، والتعبير ببيع ليس بتعبير حقيقي، لما؟ لأن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا حقيقة. أفرض الوضع عندهم مثلا للصحيح، إن قلت هذا قلنا إن هذه الدعوة أن البيع الفاسد ليس بيعا عندهم على الحقيقة قد عرفت الحالة فيها سابقا. هنا يقولون إنه لم يتقدم من المصنف ما يتضح منه حال هذه الدعوة أن البيع الفاسد عندهم ليس ببيع على الحقيقة، بيع في الصورة مثلا، بيع مجاز لم يتقدم منه ما يبين حال هذه الدعوة. منه هو بالمباشرة. نعم نقل هو كلاما فيما نقله من عبارة الكركي لما قال إن الكركي حمل كلامه على الإباحة على الملك، قال له عبارتان، واحدة في المقاصد والأخرى في حاشية الإرشاد، أو شرح الإرشاد. مهم. في الكلام الأول المنقول من جامع المقاصد في سياق ما حكاه هناك نقل عبارة ذكرت بها اليوم في أول تقريب الاستدلال بالآية للمعاطاة، وهو أنه قال إن المعاطاة بيع بالاتفاق حتى من القائلين بالفساد، لأنهم يقولون هي أو هو بيع فاسد. واضح؟ هذه العبارة علامة تدل، تدل على أن تسمية المعاطاة بالبيع ولو فاسدا في حكم الشارع. وطبعا إذا كان الموضوع لو عند الشارع والصيف تكون عنده أيضا ليست ببيع، لكن هذا أي شيء آخر مثلا. وأنا إذا كنت قلت قبل قليل ليست ببيع ببيع على الحقيقة عندهم لأجل الوضع عندهم الصحيح، أسحب هذه الكلمة عبارة لأجل الوضع الصحيح، أتركها. فنقول هنا هذه العبارة تدل على أن تسمية المعاطاة بالبيع وإن كانت من حيث الحكم الشرعي عند الشارع عند الفقهاء ليست بصحيحة ومنشأ للآثار، تسميتها بيعا مع ذلك مع عدم الصحة أمر مفروغ عن ومتسالم عليه بين الكل، الكل يقول بيع، أما الصحيح فواضح. وأما الأعمي مثلا فكذلك، أو أما العمي فواضح، وأما الصحيح فلأن عندهم بيع فاسد، ليست ببيع صحيح مؤثر، لكن ليست ببيع عرفان ولو فاسدا شرعا فليس كذلك، بل هي عندهم أيضا بيع فاسد. الكل يقول هي بيع، أما من يقول بالصحة فحتما هي بيع عندهم لأنها تؤثر الملك كما هو قال وتكون بيعا صحيح. وأما من يقول بالفساد فلأنه يقول هي بيع فاسد. مرة أخرى أترك أعم وصحيح، قل من يقول بالصحة ويحكم بالصحة يسميها بيعا حتما، من يحكم بالفساد أيضا يسميها بيعا، المهم أن الكل متفق على تسميتها بيعا ولو عرفا، وهذا المقصود وهذا المطلوب وهذا كافي لنحمل اللفظ على هذا المعنى، لأن اللفظ الشرعي محمول على هذا المعنى العرفي، ما في حقيقة خاصة في البيع. في المعاملات قلنا الشارع ليس بمؤسس، فيتكلم بلغة أهل العرف ويمضي على ما عندهم، فإذا قال بيع يعني ما هو بيع عندهم. والمعاطاة بيع بالمعنى العرف العام بشهادة اتفاق الفقهاء على تسميته بالبيع، من قال منهم بصحتها وتأثيرها ومن قال منهم بفسادها وعدم تأثيرها. لعله أي المصنف يشير إلى هذه العبارة، وأن من هذه العبارة يعلم هذا المعنى، وأنه تسمى بيعا عرفا عند الكل، وإلا فهو لم يتقدم منه كما قيل ما يرد هذه الدعوة، دعوة أنها ليست بيعا حقيقة إذا كانت فاسدة، ما دامت فاسدة عندهم فليست بيعا حقيقة. هذا يتم به الكلام في هذا الدليل الثاني. نقول وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة، أولا للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك مملوك، كيف يعني في التصرف التصرف يعاملونه كذلك في التصرفات، في التصرف في بأنحاء التصرف بالعتق والبيع والوط والإيصاء وتوريثه، يقولون هذا يدخل في التركة، يتقاسموا الورثة وغير ذلك من أثار الملك. هذا يدل على الملك. هذه السيرة، سيرة عقلاء، سيرة الشرع، يمكن كلا الوجهين، ولعل الأقرب أنه يريد سيرة متشرعة أولا، لأنه لم يذكر عبارة تدل على ما يتمم به الدليل من الإمضاء، وإن كان أحيانا لا يذكرون هذا وهو لا يذكره. ثانيا، لأنه إذا صح تقريرها بالوجهين فلتقرر نحو المتشرعية، لأن الطريق أقصر وأقرب وأوضح في إثبات المطلوب على كل. ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. هذا التقريب الأول المبنى على الحلية التكلفية، التفت العبارة، يدل على حلية جميع التصرفات، حلية تكلفية، ومحل هذه الحلية التكلفية جميع التصرفات، لأنه لا شيء آخر نتصور الحلية فيه، يعني أن يكون هو الموضوع للحكم بالحل التكليفي إلا نفس البيع بمعنى إنشائه، مثل التلفظ ببعته قاصد الإنشاء، وهذا لا معنى لأن نقول إنه هو الموضوع، فإن هذا لا يتوهم فيه التحريم، حتى تحمل ظاهر لفظ أحل البيع يعني أحل أن تنشئه بالحل التكليفي، وإلا لو أمكن هذا فهو ظاهر اللفظ ابتداء. مصب التحليل التكليفي نفس البيع، وهو أقرب إلى إنشائه، بل المراد به إنشائه وإيجاده على أن يكون مراد به ما يتفرع عليه من تصرفات، ذاك شيء آخر. لكن لأن الأول يتعذر إرادته فنحن مضطرون إلى حمله على التصرفات المترتبة، ما عندي شيء آخر، إما البيع أو التصرفات اللاحقة له. أنت اذهب إلى البيت اليوم، تغدى جيدا ونام جيدا، ثم استيقظ وفكر، إذا وجدت شيئا ثالثا تحمل عليه الحكم بالتحريم فأخبرني، نعدل في التقرير. فعلا لا يجيء في الدين إلا هذان الاحتمالات، بل هذا هو الوجه الثاني المبني على الحل الوضعي. على الأول يكون مدلول مطابقي حل التصرفات، وبالالتزام يدل على إمضاء المعاملة والحكم بالملك. من هنا ترقى أن المقصود لنا وهو إثبات الملك، المقصود لنا وهو الملك يصبح مدلولا التزاميا على الأول. من هنا ترقى يقول بل مقصودنا وهو الملك يكون مدلولا مطابقيا على الوجه الثاني، بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع وترتب الملك. تفت العبارات في هذين السطرين نام كثير من الكلام، شرحته في أكثر من نصف ساعة. لا مجرد الحكم التكليفي دل بالمطابقة على الصحة الحكم الوضعي وترتب الملك وضعا، لا أن دل بالمطابقة على مجرد التكليف حتى يستفاد الملك بالالتزام كما على الأول وهو الحل التكليفي، لكنه هذا الثاني الذي قيل أو قد يقال من دلالتها بالمطابقة على الملك وصحة البيع، أي بالبناء على كون الحلية حلية وضعية، هذا محل تأمل. كل هذا بالتقريب الأول أو الثاني مبني على الفراغ عن صدق البيع عرفا على المعاطاة. يقول وأما منع صدق البيع علي عرفا فمكابرة، هذا ثابت واضح. تقول كيف مكابرة وهناك من ادعى الإجماع على أنها ليست بالبيع؟ سألنا إذا قلت ليس بالبيع قل مكابرة، ذاك قال الكل قالوا ليس بالبيع. وهو السيد في عبارة المتقدم يقول وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع اللفظي، يعني المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود أو أحد العقود كما في النسخة الأخرى. والشاهد عليه تصريحه في الغنية، ولذا صرح في الغنية بكون الإجابة القبول من شرائط لا انعقاد البيع حتى يكون مع عدمه لا بيع أصلا، بل من شرائط صحة البيع فيقع لكن فاسدة. فالبيع المعاطاة بيع وإن كان فاسدا لا تأثير له لأنه ليس ببيع أصلا. تقول نعم ما دمت وصلت إلى هذا واعترفت بأنها بيع فاسد عندهم، أنا أقول لك البيع الفاسد عندهم ليس بيعا على الحقيقة. يقول ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحالة فيها أين لا أدري، يعني هكذا قال وعلق لم يتقدم، وبالمقدار الذي تأملت فيه ما وجدت، ولعله يظهر لي شيء لاحق. وماذا قال هنا؟ هناك قال مال إلى أن موضوع الصحيح ودافع عنه ودفع الإشكال عنه، فهو يؤيد هنا هذه الدعوة. إذا أردت أن ترجع إلى هناك تحتاج إلى تأمل، يعني أنا كأني رأيت هذه الحاشية التي تقول ارجع إلى صفحة 16.
أنا
ما فهمت شو
يعني. يقول قبيل الكلام في المعاطاة فهي يقصد وقد عرفت الحالة فيها في شرح الكلام الشهيد.
قبيل الكلام في المعاطاة
في شرح الكلام الشهيد.
نفس الصفحة يعني. إذا ما زلنا محلنا ما تغير. على كل حال نحتاج إلى أن نتأمل فيه أكثر من هذا. والحمد لله رب العالمين. شو يعني؟ عرفت الجدل يعني انه في كلام وانه يمكن ان يقال. طيب اذا انت يعني فقط جادلت